بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلبي وقلوبكم وقلوب المؤمنين والمؤمنات بطاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن أستضيف لكم في هذا البرنامج، برنامجكم حياة القلوب، ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الفضلاء ودعاتها الأجلاء في هذه الحلقة. يسعدني ويشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، ضيفنا من اليمن المبارك، فضل الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي الداعية الإسلامي من اليمن المبارك. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وتشرف حياة القلوب بوجودك معنا في هذا اللقاء.
بارك الله فيكم.
حياكم الله الشيخ. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن ننتقل لكم هؤلاء العلماء وثلة من هؤلاء العلماء المباركين والشيخ فضلاء، إلنا وإياهم ننتقل لكم تلك المواضيع المهمة التي تمس واقعنا وتهم حياتنا وترشدنا إلى مآلنا وإلى مقاصد حياتنا. في هذه الحلقة موضوعنا حول تزكية النفوس، قد أفلح من زكاها. نعم أيها الإخوة، يقصد هنا بتزكية النفوس هو تطهيرها، خاصة في هذه الحياة التي كثرت عليها المدلهمات وكثرت عليها الفتن من كل حدب وصوب، وأصبح الإنسان فيها حيرانا، فيحتاج إلى أن يزكي نفسه حتى يصل إلى ربه وهو مطهرا مطيبا مزكا يفيح بعطر الحسنات والأعمال الصالحة في هذا الجانب. يقصد بتزكية النفوس تطهيرها وتطيبها حتى تستجيب لربها. نعم، تستجيب لهذا الرب الذي خلقها فسواها فرزقها فأنعم عليها وجعلها آمنة مستقرة وتأكل من أنعامه وخيراته وتعيش في أجوائه وفي ملكوته، ثم تستجيب لربها وتفلح في دنياها وأخراها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن حول هذا الموضوع، حول تزكية النفوس، وما هي التزكية، وما هي بياناتها، وما هي دلالاتها، وما هي ماهيتها أيضا، ثم أهمية التزكية في حياة الإنسان، ومتى تكون التزكية، وما هي الوسائل التفصيلية، وما هي الطرق الفضلى والمثلى التي من خلالها يمكن أن يزكي الإنسان نفسه رجل كان امرأة، ما هي الطرق الفضلى والمثلى التي من خلالها يمكن أن يكون له آلية تطبيقية يزكيها بنفسه في مدلهمات هذه الحياة وفي أيضا عوثاء هذه الحياة. حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة الشيخ دكتور عبد السلام مجيد مرة أخرى. فضيلة الشيخ، حياك الله بنا في هذا اللقاء.
مرحبا بكم
شيخ عبد السلام. وفضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن التزكية، نريد أن نتحدث عن ما هي التزكية التي نريدها هنا، ولعل البعض يعرف جزءا منها أو يعرفها وتناساها، أو يريد أن يتبين من خلالكم الآن في هذه الحلقة على ما هي التزكية وما هي مكانتها وما مرادنا من هذه التزكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إخلاء لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا لا تجازى ولا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمد إلهنا حمدا نستنزل به الرحمة ونستكشف به الغمة، ونصلي على النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد، فطرح هذا الموضوع في هذه الأيام في وقته ومكانه، وسبب أن التوقيت في غاية المناسبة، سبب أن التوقيت في غاية المناسبة أننا بين موسمين، موسم رمضان وموسم الحج.
صحيح.
وبالتالي لابد أن نربط التزكية بهذين الموسمين حتى لا يمر علينا المرور الاعتيادي أو المرور الطبيعي. على هذا، فإن التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبله. فما معنى كلمة التزكية؟ قالوا: التزكية مأخوذة من الزكاة، والزكاة التزكية البحث عن زكاة النفس، وزكاة النفس يعني عن طهارتها ونمائها وعفتها وصفائها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم يعني ترفعهم وترقيهم وتطهرهم وتجعل قلوبهم ونفوسهم وحياتهم في غاية الصفاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن التزكية هو البحث عما يزكي النفس. لذلك قال العلماء: الزكاة معناها الطهارة والنماء والزيادة، والمراد بهذا أن تصلح القلوب، وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المشهور. طيب، التزكية البحث عن النماء والطهارة، وذكرنا كلمة أخرى الزيادة. ما معنى الزيادة؟ أنت الآن في وضع معين، إذا بقيت على هذا الوضع وما ترقيت فمعنى ذلك أنك نقصت في الحقيقة. إذا أنت تبحث عن شيء يزيدك، سواء في أمورك المادية، في أمورك الدنيوية، في استثماراتك، في
ستنقص لا محالة في هذا الجانب. إلا يكون الإنسان زيادة فهو سينقص لا محالة، هذا أمر.
طيب، هو الآن واحد بزنس، رجل تاجر، هو يبحث عما يزيد تجارته. إذا بقيت تجارته على ما هي عليه، في الحقيقة في الأخير سيأتي في آخر العام قد خسر شيئا كثيرا. الله سبحانه وتعالى شبه لنا التعامل معه بالتجارة، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة لا يمكن أن تخسر. لماذا ذكر التجارة؟ لأن الناس يستحضرون دائما مفهوم الصفقات والمعاملات. لاحظ، ذكر الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور، وذكر أيضا تجارة أخرى بائرة، وهي تجارة الذين يبحثون عما يظلم قلوبهم. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. التزكية تأتي لتنمي الإنسان وتزيده. وبهذه المناسبة أنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام بن حبان والإمام الحاكم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل على أعرابي، فأكرمه هذا الأعرابي، أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أكرمه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إيتنا فنكافئك. يعني إذا نزلت المدينة تعال خبرني أنك موجود. فجاء ونزل المدينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ما حاجتك؟ سلني حاجتك بما تريد، لأنه أكرمه من قبل. فقال: ما حاجته؟ قال: حاجتي شاة وناقة فيها حليبها، يعني ناقة سمينة وتدر الحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر له بها، ثم قال عبارة والصحابة حواليه، قال: أما فيكم أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ يعني كيف يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ الآن بدأ يحكي لهم، هو شوقهم إلى المسألة. قال: إن موسى عليه السلام حين ذهب جهة البحر، يعني يريد يخرج بني إسرائيل من بلاد فرعون، حين ذهب جهة البحر أظلم عليه الطريق، ما عرفوا الخريطة، ما عرفوا أين يتجهون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعمي الطريق عن وجوه، فقال: ما هذا؟ يعني الله أمرنا بأن نتحرك، يفترض أن الطريق واضح كالنور، ما هذا؟ فقال بنو إسرائيل، يعني علماؤهم الذين كانوا معه: إن يوسف عليه السلام حين مات أوصى ألا نخرج من مصر إلا ومعنا أعظمه، يعني نحمل جثته معنا. قال: ومن يعرف مكان قبره؟ والظاهر أن يوسف عليه السلام أوصى بأن يخفى قبره إلا عن أناس محددين بحسب هذا الحديث، والحديث صحيح الألباني. قال: ومن يعرف مكان قبره؟ قال: ما يعرف مكان قبره إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل، هي فلانة. فدعاها، فقال، فطلب منها أن تدله على مكان قبر يوسف. قالت: لا، حتى تعطيني شرطي. قال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة، يعني زوجته. فسكت، فأوحى الله إليه أن أجب طلبها، فأجب طلبها. فذهبت بهم إلى بحيرة فيها مستنقع ماء، بحيرة صغيرة فيها شوية ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء. فأنضبوا الماء، فحفروا فإذا هو قبر يوسف عليه السلام فأخذوه معهم. قال فاستبان لهم الطريق كالنور. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرقي أصحابه أن يكون عندهم همة لأن يكونوا في الدرجات العلى من الجنة. إذن التزكية ليس فقط معناها غفران الذنوب البحث عما يغفر الذنوب وإنما البحث عما يرقي ويوصل إلى أعظم المطلوب. إذن هذه التزكية الطهارة أي من الذنوب والنماء والزيادة أي في الترقي والوصول إلى المطلوب.
والصفاء
الصفاء الصفاء أنا أذكر سبحان الله أنا أحد المسلمين البريطانيين شاب عمره 19 سنة أعرفه وهو من مانشستر كانت له صديقة مسلمة girlfriend. فلما جاء رمضان المسلمة هذه قالت بأنه رمضان عندنا موسم مقدس ولنا شعائر وتقاليد فيه
قبل أن يسلم.
قبل أن يسلم هذا الكلام traditional يعني شيء تقليدي موسم تقليدي مش على أساس أنه عبادة البنت تقول. فقال طيب أنا أريد أتعرف. أخذته إلى أسرتها أسرتها مشوا إلى المركز الإسلامي الذي قريب. لما وصلوا إلى هناك أعجبها الوضع والشعائر التي تمارس خلال رمضان والانقطاع عن الأكل والشرب من الشروق من الفجر إلى الغروب. فتابعهم على هذا صام معهم وهو غير مسلم. بعد ما انقضى رمضان البنت أرادت تعود إلى العبث السابق في أول يوم في العيد. هو لا قد استهواها الموضوع وبدأ يسأل عن الإسلام أكثر. فسئل ثم أعلن إسلامها بفضل الله تعالى بعد رمضان ببضعة أيام. سئل لما يعني وهو صديق عزيز لي اسمه مصعب هو كان اسمه لوك. سئل لماذا أنت أقبلت على الإسلام؟ قال for pure heart من أجل قلب صافي يريد هذا الصفاء الله. يريد هو قلب صافي. إذن التزكية وكذلك مرة من المرات سبحان الله في الولايات المتحدة الأمريكية قابلت واحد بوذي أمريكي يعني أنجلو سكسوني يعني كان أصله كاثوليكي. قلت له ما الذي أعجبك في البوذية؟ قال لأن محمد لأن عيسى عليه السلام مخلص يعني هكذا يصورون في الطقوس المسيحية أنه رجل مخلص منقذ سيفيور ومحمد صلى الله عليه وبوذا هو دخل البوذية. قال وبوذا معلم وأنا أبحث عن المعلم ولا أبحث عن المخلص لأنني إذا عرفت المعلم عرفت طريق الخلاص. قلت له فاستهوتك البوذية أكثر من المسيحية؟ قال لأني وجدت فيها الصفاء مع التعليم. وطبعا بدأت أتكلمه عن الإسلام وكذا. الشاهد أنه الصفاء هو الذي يبحث عنها الإنسان وينشده. ولذلك كان سيدنا زيد ابن نفيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني وبين عيسى. زيد بن عمرو بن نفيل ذهب للبحث عن هذا عن الصفاء الذي لم يجده في عبادة الأصنام. ولما لم يجده لا عند المسيحية ولا عند اليهودية وعاد إلى قريش ويريد أن يتحنف قال عذت يبحث عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل القبلة وهو قائم يقول أنفي عان لك راغم مهما تجشمني فإني جاشم. ونحن في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أسلمت وجهي عن إبراهيم عليه السلام أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن أي أنا أوجه وجهي نحو الله. وقال في سورة الأنعام قال وجهت وجهي للذي في عن إبراهيم عليه السلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. نعم. لما انتهى من عبادة نعم. الكواكب. نعم. طيب. فالمقصود إذن عندنا الطهارة والصفاء والنماء والزيادة.
جميل. إذا تجمع معاني التزكية. نعم. طيب دعنا نتحدث عن وهنا قصص كثيرة على قصة سلمان الفارسي الذي بحث عن الصفاء وعن النقاء وعن الراحة أيضا. قصة سلمان عندما ذهب من المجوس إلى النصرانية إلى الإسلام ولعلنا سنتحدث في معرض هذه الحلقة عن بعض من تلك القصص التي تبين أهمية تزكية النفس والبحث عن تلك النفس الطيبة الطاهرة الصافية الزكية النقية بكل أوصاف الطيبة المباركة التي تحتاجها النفس المسلمة في هذا الزمن في هذا الجانب. لكن طيب فضل الشيخ يعني
اسمح لي أسأل أهمية الموضوع الذي نتحدث عنه الآن، لماذا نتحدث عن الموضوع بين رمضان والحج، ولماذا نتحدث عن التزكية في هذا الجانب؟ أهمية الحديث عن التزكية بين الفنية والأخرى، بين الوقت والآخر، للمسلمين بالذات ولعامة المسلمين وطلاب العلم ولكل الناس بالذات، يعني في هذا الجانب ما أهمية الحديث عن التزكية في وقتنا المعاصر؟
أول نقطة في موضوع أهمية التزكية أن نعلم أنها وظيفة النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله بعثه بثلاث وظائف. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم، دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثلاث وظائف: الوظيفة الأولى يتلو عليهم آياتك، الوظيفة الثانية يعلمهم الكتاب والحكمة، الوظيفة الثالثة يزكيهم. فلما هذا في معرض الدعاء، نأتي إلى سورة البقرة في الموضع الثاني في موضع الإخبار وليس الدعاء. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا، يخبر الآن عن رسول وأنه طبق هذه الوظائف التي تكلم عنها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فقال: قد أرسلنا، وقام بتلك الوظيفة. كذلك في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة، قال مثلا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي التزكية. ما يأتي واحد يقول: والله هل احنا فارغين نتكلم عن التزكية، المسلمين يصنع بهم كذا وكذا وأوضاعنا الراهنة محتقنة. نقول لأن التزكية أساس لإصلاح هذه الأوضاع.
جميل جدا.
قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا يمكن أن تكسب أيدي الناس الشر إلا إذا كانت قلوبها خاوية، فنحن نريد أن ننمي هذه القلوب بالتزكية التي
يعني
هي
الآن تقول فضل الشيخ أن التزكية لها علاقة بالواقع المرير الآن. يعني الآن البعض يقول في هذه الجزئية: الواقع مرير كما ذكرتم، الواقع مصاب جلل، هناك من يقتل، فتيات يقطفن، وإعلام كاذب، وتصورات مخادعة، وسفك لدماء المسلمين في سوريا، وقتل في هنا وهناك، وظلم هنا وهناك،
انتهاك للحرمة الدماء في اليمن وهكذا.
اليمن وواقع اليمن الآن الذي يعيشه. عرفت فضل الشيخ ما علاقة التزكية بما تذكر يعني بهذا الواقع الذي يعيشه؟ هل لها علاقة مطردة؟ هل فعلا لها علاقة مبنية على جانب معين؟ أرجو توضيحه.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه كما في معجم الطبراني والحديث صحيح، جاء إليه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أريد أن يلين قلبي. يقول: أنا أجد قلبي قاسي، ما أشعر بذاك الصفاء ولا النقاء ولا الراحة، وإني أريد أن يلين قلبي. فقال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذن هنا جمع بين لين القلب وبين المسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين. ومرة من المرات جاء رجل إلى أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا خارج المدينة، فبينه وبين واحدة من قبيلة أخرى شيء، فلما رآها أصابها نكبة سقط، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث من الرجل، أنه سقط تفاعلا مع واحدة. والحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم صاحب قلب، يعني يفترض أن يعطف عليه، بل حتى الشاه عندما يأخذها الإنسان فيذبحها من أجل أن يأكل لحمها، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، يعني أشعر بالرحمة لها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. إذن إذا وجد القلب الرقيق المتفاعل مع قضايا المسلمين سينصر قضايا المسلمين، إذا وجد القلب الرقيق المتفاعل مع القضايا الإنسانية العامة سيقوم بدور فاعل لتغيير هذه هذا الواقع. ولذلك قال الإقبال رحمه الله تعالى لما ذكر أن المساجد مرتفعة والمآذن مرتفعة ولكن التفاعل مع قضايا المسلمين ضعيف، قال: أرى التفكير، يقول أنتم عندكم تنظير جيد ولكن القلب ما هو متفاعل. قال: أرى التفكير أدركه خمول ولم تعد العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي. يقول: أين الصوت الشجي والقلب السخي الذي
المقبل
والذي يؤثر من خلاله يتم التأثير عندما يتكلم، والتأثير لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك قلب كبير. ولذلك قالوا يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والمعالي، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال. لما يشوف الإنسان مثلا الناس الذين يموتون جوعا في الصومال على سبيل المثال، وهو يرى الخيرات من بين يديه ومن خلفه، إذا ما وجدت التزكية في النفس سيأكل وكأن الأمر طبيعي، لكن إذا وجدت التزكية في النفس سيأكل شاكرا نعمة الله ويبحث عن طريقة لإيصال شيء مما يأكله إلى إخوانه.
وهذا هو دور التزكية، هذا هو الدور الأساسي لهذه التزكية.
إذن الوظيفة الأساسية التي بعث لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن تزكى النفوس. ولذلك قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. ما معنى قد أفلح من زكاها؟ ما معنى قد أفلح؟ قد أفلح يعني قد نجح وقد استطاع أن يحقق الإنجازات، وعلى تعبير بعض أصحابنا الأتشيفمنتس، يعني الإنجازات الكبرى في حياته. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح عندما يزكي نفسه، إذا استطاع أن يزكي نفسه حق التزكية أثر على نفسه، أثر على بنيه وأهله، وأثر على مجتمعاته. على هذا إذن هناك علاقة عظيمة جدا ومتينة جدا بالأحداث التي تجري من حوالينا. لو كان هذا الرجل الذي قد قام له شعبه وقالوا له لا نريدك وخلص اتركنا ونتركك، لو كانت عنده شيء من التزكية كان بكل بساطة سيقول بما أنه أنا اكتشفت أنني بهذا الوضع وهذه الآلية خلص أمشي، لكن يصر على أن يقتل شعبه ويبيد أناسه من أجل نفسه. هذا الذي انمحت التزكية من نفسه. بالمناسبة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمناسبة الأحداث المعاصرة اشتكي إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. الآن أمامنا اثنان من المبشرين بالجنة،
سعد بن وقاص
وعمر بن الخطاب، وكلاهما من السابقين، من الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من السابقون الأولون إلا أمثال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. قال والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أناس قد بشروا بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وبشروا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
عشر مبشرين الجنة يكفي هذا.
طيب هذا اشتكي سعد لعمر بن الخطاب، فجاء إلي لما اشتكي إليه أراد عمر بن الخطاب أن يبين أنه ما فيش واحد فوق المساءلة، فأرسل محمد بن مسلمة، كان محمد بن مسلمة يمثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أرسله مع إلى سعد بن أبي وقاص في الكوفة يسأل أهل الكوفة، ما كانت بغداد قد بنيت، يسأل أهل الكوفة مسجدا مسجدا عن سيرة من؟ سعد. فسألهم مسجدا مسجدا فكلهم أثنى عليه، فقط الذي تكلم عليه واحد كذبا، إلا واحد قال أما إذ سألتنا فكان فإن سعدا كان لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. طيب فدعا عليه سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره واعمي بصره وعرضه للفتن. فاستجيب دعوة سعد بن أبي وقاص وبقي في آخر حياته كان يتعرض للنساء وهو شيء قد سقط حاجباه على عينيه وقد عمي، يتعرض للنساء ويقول دعوة سعد. الشاهد في المسألة عمر وسعد، بعد ما ثبتت براءة سعد مما من الشكوى وأن كل أهل الكوفة يحبونه ويثنون عليه خيرا إلا هذا الكاذب الدعي، هل عمر بن الخطاب أبقى سعدا في منصبه؟ ما أبقى في منصبه، عزله من منصبه. ولماذا عزله من منصبه؟ حتى يعلم الناس أنه لا يوجد أحد فوق العزل. وشيء آخر، ويعود سعد على أن يكون تقيا لله وهو حاكم، وتقيا ومتقيا مزكيا لنفسه وهو محكوم. إذن التزكية أساس في التعامل الاجتماعي والتعاطي الاجتماعي السياسي. بالمناسبة أنا كنت مع أحد هؤلاء الحكام وكلمته بهذا الكلام يعني في بلادنا، وقلت له لما قلنا له ينبغي أن تعزل بعض الفاسدين الذين في بلادك وهذا أول طرق الحل، وهو أبى أن يفعل ذلك، فقلنا له أول طرق الحل، قال لا يمكن أن نفعل ذلك. قلنا له لماذا؟ قال لأنه حتى تقام البينة. قلنا حسبك كلام الناس وحسبك أجهزتك، فقط خرج السجلات الموجودة في جهاز المركز الرقابة والمحاسبة، خليك من هيئة مكافحة الفساد. فقال لا، حتى تثبت الدعوة ونحيل هذا إلى المحكمة وكذا. فقلت له، فذكرت له قصة سعد وعمر بن الخطاب، فقال الحجة مش في كلام عمر ولا في كلام سعد، الحجة في كتاب الله وسنة، يعني مغالطة.
والله المستعان.
طيب فضل الشيخ، كيف يزكي الإنسان نفسه؟ يعني كيف المكان يمكن لكل إنسان بحسب مكانه، بحسب قدراته، بحسب إيمانه، بحسب تقواه، بحسب طرقه، بحسب يعني اندفاعه، مبادرته، بحسب صفائه في هذا الجانب، كيف يمكن الإنسان أن يزكي نفسه من تلك النوايا السيئة، من تلك الظنون السيئة؟ الزوج كيف يزكي نفسه تجاه زوجته؟ الزوجة تزكي نفسها تجاه الزوجة؟ الأمة تجاه أفرادها بعضهم ببعض؟ الحاكم تجاه المحكومين؟ المحكومين تجاه؟ كيف يمكن الإنسان أن يزكي نفسه؟ ما هي وسائل تزكية الإنسان لنفسه؟
بارك الله فيكم، هذا سؤال هو أهم سؤال، لأنه فائدة ثمرة هذا اللقاء المبارك أن نخرج ما هي الوسائل التي نزكي بها أنفسنا. أول وسيلة يتم بها التزكية هي طبعا تؤخر، أنا سأقدمها هذه المرة. أول وسيلة أن يشعر الإنسان بالتعاطف والعطف مع قضايا المسلمين. هو الناس يؤخرونها لأنه سنأتي بعدها بشيء هو أساس لها، لكن أريد أن أقدمها لأهميتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا: طريق لين القلوب أن يشعر الإنسان بالتعاطف مع بقية الخلق. قال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. طيب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إليه قوم مشتابو النمار، وزرهم العباء، العباء بما قوم ثيابهم مهلهلة ومتعبة، يظهر عليهم البؤس من مضر، فهذا حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام فدخل فتوضأ ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ثم قام وخطب، وقال في خطبته: قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لاحظ الشيخ عايض لماذا قال من نفس؟ لماذا قرأ هذه الآية في سورة النساء؟ لماذا؟ وما علاقتها بهؤلاء القوم الضعفاء المحتاجون؟ قال: من نفس واحدة في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى يبين لهم إذا أنتم صادقون في استماعكم لكلام الله هؤلاء مثلكم وكأنهم إخوانكم الأشقاء، من نفس واحدة، إذن عاملوهم بما تعاملون به إخوانكم الأشقاء. قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن هؤلاء الرجال هؤلاء الذين جاءوا. قال: ثم قرأ الآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انتبهوا لمستقبلكم القادم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، إلى أن قال: ولو بشق تمرة. هذا الآن يعطيهم وسيلة عملية للتزكية، وهي التفاعل مع قضايا المسلمين. فورا جاء رجل من الأنصار بصرة كادت يداه أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، هكذا يقول جرير. قال: فوضعها، ثم تتابع الناس. قال جرير: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، مذهبة، مذهبة بمعنى أنه ساطع كالذهب الأصفر، سرورا بهذا التفاعل. إذن أول وسيلة من وسائل التزكية أن يتفاعل الإنسان مع قضايا المسلمين. نحن نقول لها لا يتفاعل بمعنى أنه يظل على حزن دائم، ولا يتفاعل بمعنى أنه دائما يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برغم شعوره بقضايا المسلمين إلا أنه كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم ويسر، لكن المقصود أن تبقى قضايا المسلمين عالقة في قلبه ونفسه، قضايا إخوانه. هذه الوسيلة الأولى من وسائل التزكية،
وهي من أهم الأمور،
وهي من أهم الأمور.
هناك يعني روح متشاطرة على واقع المسلمين ومؤاسية، هنا تجد بعض الناس فضل الشيخ، ولعل بس أريد أن أكد على المسألة حتى تؤكد عليها وتنجلي النفس وتصفى كما تصفى هذه الطاولة البيضاء تلك النفس البريئة وتلك النفس الطيبة. عندما يرى ما يحدث مثلا في سوريا يقول هذا شأن داخلي وهنالك يعني إشكاليات داخلية، ويترك كل منهم على شأنه الذي هو له ولا يبالي، بل حتى وصل أمر بعض الدول أن تتبرأ، تقول ليس لنا علاقة في هذا الجانب، ودول أخرى تتجبر في قراراتها، وتجدها تأخذ حق الفيتو مثلا لقتل ولظلم هؤلاء الشعوب في هذا الجانب، وهي دول ربما لا تجاري المسلمين ووقص على ذلك. فالدنيا صحة الدنيا مصالح، فأصبح الإنسان يعيش في مصلحته. هل هذا واقع صحيح؟
بارك الله فيكم. نحن نتكلم عن تزكية، وهي تزكية القلب، وهل تزكية القلب يمكن أن تكون بدون التفاعل والتعاطي مع هذه القضايا؟ لا يمكن. شوف، قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما سبب دخولكم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، عبادة ذاتية، ولم نكن نطعم المسكين، عبادة متعدية. الإسلام عبادة ذاتية وعبادة متعدية، وإذا الإنسان اقتصر على العبادة الذاتية فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل المسلم للمسلم كالنفس، النفس الواحدة. نحن ذكرنا هنا الآية في سورة النساء في أولها، نذكر آيات عجيبة في 7 آيات من القرآن الكريم، جعل مكانة المسلم الآخر منك أنت بمكانتك أنت، يعني بمكانة النفس. شوف في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما معنى فاقتلوا أنفسكم؟ يعني ليقتل بعضكم بعضا. فجعل الآخر بمثابة النفس. إذن كيف يمكن أن تؤمن بالإسلام وأنت لا تنظر إلى أخيك بنفس النظرة؟ تعالي إلى آية أخرى في قوله تعالى في نفس سورة البقرة، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قالوا معناها تقتلون أنفسكم لأنه كانت الآية نازلة في قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة، لأنهما كانا يتحاربان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أنتم أي يا بني إسرائيل هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل أخوك، يقتل أحدكم أخاه. فجعل الأخ بمثابة النفس. طيب الآية الثالثة في سورة النور في قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. الآيات نازلة في قصة سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. قال أنتم سمعتم إشاعة عن واحد ولا عن واحدة، اجعلوا بمثابة أنفسكم، ظنوا فيه خيرا كما تظنوا في أنفسكم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم. الآية الرابعة في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، إلى أن قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبارك طيب. ما معنى سلموا على أنفسكم؟ على أهلكم، إذن على الآخرين. إذن أشعروا بأن الآخرين بمثابة أنفسكم. في من أواخر من الآيات التي تكلمت عن هذا الموضوع، موضوع جميل، وهو أنه تشعر أنه الآخر بمثابة نفسك،
الترابط الأخوي
في قوله تعالى ولا تلمزوا في سورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم. الحجرات لا تلمزوا أنفسكم. طيب في واحد يلمز نفسه؟ في واحد يعني يمكن أنه يتكلم بسوء ولا يشير بعينيه ولا يتكلم بفمه عن نفسه؟ هو يتكلم عن أخيه، لكن جعل الأخ بمثابة النفس. إذن لا يمكن أن تتم تزكية إذا لم تشعر بمكانة أخيك منك، هذه المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام. يجي يقول لك والله شأن داخلي، يعني كيف شأن داخلي؟ هذا أخوك. ولذلك بمناسبة التزكية، لما قامت الصين وروسيا بهذا القرار الظالم باستخدام حق النقد، حق الفيتو، ضد مجرد إدانة، هي إدانة فقط، يعني لا تمثل الدور المطلوب لأي إنسان تجاه إنسان، لما قامت بحق النقض قام الآخرون يردون عليهم من الدول الأخرى يقولون سيجدون هذا في ضمائرهم، بمعنى لو كانت ضمائرهم هذه نقية وصافية سيشعرون بهذا الحق الإنساني. إذن إذا التفاعل الإنساني مطلوب، كيف يكون التفاعل الإيماني؟
صحيح. أصرق الشيخ هنا فعبك قبل أن نأخذ يعني نفيض ونسترسل في موضوع الوسائل وهي كثيرة، ولعلنا نأخذ بعض منها لنستطيع أن نأخذها في الحلقة بأكملها. اسمح لي أخذ مجموعة الاتصالات إذا سمحت لي بذلك، إذا كان ثمة هنالك نقطة معينة لعلنا نتداركها بعد هذه مجموعة الاتصالات. معاذ لفضل الشيخ دكتور عبد السلام. معنا أخونا نواف من السعودية. نواف حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، حيا الله صديق البرنامج، يا مرحبا، حياك الله.
الحمد لله. شلونك يا دكتور عايف؟
حياك الله يا شيخ نواف، حياك الله.
دكتور عايف والله أنا أتصل عليك من أسبوع لأسبوع، يعني هذه مدة طويلة يعني عادية.
حياك الله. حياك الله.
والله يطول عمرك يا دكتور عايف، أبغى أكلم الشيخ شوي. اسمع
يطول الشيخ، اسمعك تفضل.
السلام للشيخ عبد السلام مقبل.
الله يبارك فيكم، مرحبا بكم، أعزكم الله.
شوف أنا عندي سؤال بس ما هو من الموضوع الحق، سؤال قريب لكم ممكن أسأل؟
تفضل تفضل سؤالك.
كما تعلم يا شيخ هنا في اليمن المظاهرات كل أسبوع من جمعة إلى جمعة، لماذا هذه المظاهرات فقط؟ هذا هو السؤال.
بإذن الله تسمع الإجابة إن شاء الله. أشكرك نواف. معنا مها من بريطانيا، حياك الله أختي مها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا.
تحية طيبة وعطرة لك يا شيخ عائض.
حياكم الله، أهلا وسهلا أختي مها.
أود أن أحييك وأحيي المشاهدين وأيضا ضيفك الكريم، وأقول التزكية حول محورين: زكى نفسه أي اختار نفسه، على الإنسان أن يختار نفسه، يعني مسألة إذا خير بين أمور عدة يجب أن يختار نفسه. والنقطة الأخرى هي الوجوب، وجوب اختيار النفس، لأن الزكاة في الإسلام واجبة، هي غير الصدقة. فكلمة زكاة وزكاة تعني الاختيار ووجوب ذلك الاختيار. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني تفضل الضيف الكريم عن الحديث في البداية عن البوذية، ونحن سمعنا أمس أنه توفي في أمريكا العبقري العربي الذي هو من أصل سوري، يعني الجدير بالذكر، ستيف جوبز عفوا. وهذا كان معتنقا للأسف الشديد البوذية، فليتقبله الله برحمته، وكان كل هذا العلم وهذا التفوق كان يعتنق البوذية. فبالتالي التكنولوجيا الآن هي تكنولوجيا اليد، علم اليد. التكنولوجيا ما هي؟ استعمال اليد في كل شيء، ليس العقل. لكن ديننا الإسلامي أكبر من ذلك، هو العقل والقلب وأيضا اليد. فبالتالي علينا أن ننشط استعمال القلب، وأفضل مفاتيح تنشيط القلب هي الرحمة التي تفضلتم بها. يعني هنا في بريطانيا لم يرحلوا شخصا لأنه عنده قط يعتني به، يعني رحمة بذلك القط وليس به. فبالتالي الرحمة لها شعوب كثيرة، تتشعب شعوبا كثيرة. نعم. ويا حبذا لو نحفز الرحمة في قلوبنا من جديد. أيضا ما قاله كلمة أنفسكم ليساعدني في بداية السورة، فقط أرسلنا لكم من أنفسكم رسولا عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
من أهلنا. نعم. منا.
لقد يعني جاءكم رسول من أنفسكم، يعني نعم،
قريب منا كالنفس. فبالتالي هذه الأمور كلها تستوجب أن نزكي أنفسنا ونزكي نفسنا ونختار الصالح.
شكرا.
لأن الشيطان لم يختر نفسه ولم يزكي نفسه.
لو شكرا أختي مها.
لما عصى الله ولما حرض الناس على معصية الله وجعل أنفسهم في النار والعياذ بالله.
شكرا أختي مها من بريطانيا، شكرا على هذه المداخلة. معنا محمد من الدوحة. محمد فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم يا شيخ. أنا بس كنت عايز أناقش في موضوع، بس هو من أهم طبعا عوامل تزكية النفس إن الواحد يعني يفعل الطاعات، ومن هذه الطاعات طبعا لا يخفى عليكم إن هي مثلا صلة الرحم. فإن صلة الرحم وكثرة مخالطتهم يعني قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في بعض مثلا المخالفات أو المعاصي. فالواحد كيف الواحد يوازن بين الأمرين؟ يعني صلة الرحم من أمر، وإن هو لا يخفى بعض المعاصي اللي قد تؤدي إلى يعني مثلا عدم تزكية النفس قد تؤدي بالإنسان إلى المعصية طبعا بتمرد القلب. فكيف الواحد يوازن بين الأمرين؟ يعني أنا عايز أفادة في الموضوع ده
لذلك. أهم أهمية تزكية النفس في صلة الرحم هذا أمر جانب مهم جدا، أو العكس. طيب معنا أخونا حسان أيضا من الدوحة، تفضل يا حسان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسهلا.
بارك الله فيكم شيخ على جهودكم.
بارك الله فيك.
سؤال الشيخ هو حاب نعرف ما هي الوسائل، هي وسائل تزكية النفوس، أو ما الفرق بين تزكية النفس وقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم.
أحسن.
وبعد في يعني سؤال يعني لاحق يعني كذا نفس السؤال، احنا شفنا نشوف أنه حتى الصحابة وكذا يعني لا كانوا لا يزكون أنفسهم، حتى الخلفاء يعني لا يزكون أنفسهم، كانت هناك تزكيات أو مبايعات. يعني هل هذا يدخل في النطاق نفس مجال الموضوع؟ وكذلك بعد نشوف تزكية المال، تزكية النفس، تزكية الأشخاص الآخرين، يعني تزكية شخص لشخص ثاني، هل لنا أن نعرف يعني هل تزكية النفس تدخل يعني
جدا. واضح أخي حسان، واضح. أسأل الله أن ينفع بك، وشكرا لك على هذه الأسئلة. باتصال آخر أيضا. طيب نعود لضيفنا الكريم فضل الشيخ فيما يتعلق بأيضا يعني وسائل، لازلنا ذكرتم فيما يتعلق بوسائل تزكية النفس، وهي ما يتعلق بالتعاطف
وأيضا التفاعل مع قضايا المسلمين. هل هناك من وسائل أخرى أيضا تذكرونها؟
قبل ما أنتقل من هذه النقطة الأولى التي تكلمنا عنها وهي موضوع التفاعل مع قضايا المسلمين، في قوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول هؤلاء قوم مسالمين بينكم وبينهم علاقة، قوم مسالمون بينكم وبينهم علاقة، فلا ينهاكم الله تعالى عن هاتين عن هذين الأمرين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بعض المفسرين يلفت النظر إلى شيء، إذا كان تبر وتقسط غير المسلم، واحد غير مسلم ومسالم وبينك وبينه تبره تقسط إليه، ومعنى تقسط إليه لها معنيان عند المفسرين، المعنى الأول تقسط بمعنى تعدل، والمعنى الثاني تصل. قالوا المفسرون الذين قالوا بكلمة تصل لأنه لأن كلمة تقسط تتعدى بلام باللام تقسطوا لهم، لكن لما قال تقسطوا إليهم أي تصلوهم. فالمقصود أنه إذا كان هذا غير المسلم، إذن إخوانك المسلمين يفترض أن حقهم أكبر من ذلك بكثير
وأعمق من ذلك
وأعمق. طيب إذن هذه الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التفاعل مع القضايا التي حوالينا، قضايا المسلمين التي أمامنا وخلفنا الوسيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان يشتد حزنه عندما يسمع شيئا عن المسلمين، فقد اشتد حزنه عندما قتل 70 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى قال أنس بن مالك: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط كما حزن ذاك اليوم. وكذلك عندما حدث في مؤتة وقتل 3 القادة من قادة المسلمين. هذا التفاعل هو يؤدي إلى تزكية النفس حقا. الوسيلة الثانية من الوسائل الاستماع لكلام الله، الإكثار من الاستماع للقرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: الذين يستمعون القول، وأعظم القول وأجمله هو قول الله تعالى، كما قال بعض علمائنا وهو ابن القيم رحمه الله تعالى: كلام الملوك ملوك الكلام. يقول إذا كان الملك إذا تكلم أو الأمير إذا تكلم أو الزعيم إذا تكلم هذا يجعل كلامه أعلى من بقية الكلام، فكيف كلام رب الملوك سبحانه وتعالى؟ إذن من أعظم ملك الملوك سبحانه وتعالى من أعظم ما يعين على التزكية الإكثار من الاستماع للقرآن أو التلاوة القرآن أو الدعم لمشاريع القرآن، لأن قلبك ما زال متصل بالقرآن. وأنا أعطيك مثال على يعني لحادثة وقعت حدثني بها واحد من حفظة القرآن. كنت حكم في أحد المسابقات الدولية للقرآن الكريم
السنغال،
لا في 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 مكان آخر غير، لأنه قد حكمت في أكثر من 10 مسابقات دولية للقرآن الكريم. فجاء إلي شاب من الشباب المشاركين في المسابقة يسلم علي، توسم في شيئا ونتكلم على هامش المسابقة في غير وقت الفعاليات، وهو شاب من بلد عربي معروف. قال لي: أريد أحدثك بقصة لي. قلت له: تفضل. قال: أنا خريج طب أسنان، هو حافظ قرآن ولكنه خريج طب أسنان، وذهبت بعد ما تخرجت. طبعا الإنسان إذا تخرج من الجامعة الطموحات التي أمامه كيف يوفر على ما يقال هاي ليفل أو هاي بوزيشن، يعني مستوى عالي من المعيشة، بحيث يكون عنده بيت، يكون عنده سيارة، يوفر لزوجته التي سيتزوج بها إن لم يكن قد تزوج، كذا وكذا. فقال: أنا بدأت أفكر ما هو المكان الطبيعي الذي ينبغي أن أجد فيه طموحاتي وأحقق فيها أحلامي. عندي بعض الأقرباء في الولايات المتحدة، تواصلت معهم فقالوا: نحن نود أن نستضيفك عندنا ونعطيك نرسل لك فيزة زيارة وتأتي إلينا وستجد هنا جو ممتاز لمواصلة الدراسات العليا وأيضا للتطبيق والإقامة والجرين كارد والأشياء، يعني الدنيا تنفتح، ولكن عندنا شرط. قال لهم: إيش الشرط؟ قالوا: الشرط أنك تتزوج من ابنتنا. قال: يعني هذا ما هو شرط، هذا مكرمة إنه يجد أيضا واحدة يتزوج بها. ففعلا عملوا له الإجراءات، وأنا قصصت هذه القصة مرة في أحد المساجد في رمضان وحدث شيء عجيب بعدها. الشاهد إنه ذهب إلى الولايات المتحدة، نزل، لما نزل رأى دنيا غير الدنيا التي اعتاد أن يشاهدها في بلاده
وحافظ
كتاب الله. فأخذوها استقبلته الأسرة وأنزلوا، فبدأ يخرج مع الشباب الذين هم شباب الأسرة، يخرج معهم يتمشى. طبعا الأسرة ممتازة ومضيافة، ولكن عندهم مشكلة كبيرة، إنهم مبتعدون عن كتاب الله، لا يوجد في بيتهم قرآن أصلا، وهم أسرة عربية. لكن انسلخت عن ثقافتها وهويتها. وطبعا ليس هذا حال الذين يعيشون هناك، هنا ما أكثر الذين يعيشون هناك وهم متمسكون بثقافتهم وهويتهم
ودينهم.
نعم ودينهم. هنا هذه الأسرة لم تكن من هذا الصنف، ابتلي بها، لكن هو حافظ القرآن، كيف يصنع؟ قال يقول لي هذا الشاب الله يذكره بخير، فقال فأنا اتخذت قرار في الليل،
هو يقول الشاب،
الشاب يقول لي أنا اتخذت قرار، إما أن أستمتع بالحياة معهم وأشعر بلذتها وأترك كتاب ربي، وإما أن أرجع إلى كتاب ربي وأبحث لي عن طريقة إما يستجيبوا لي فيها وإلا أفارقهم. قال لكن اتخذت قرار متهور، اتخذت قرار أن أنسلخ من كلام الله. قال العجيب أنا قلت هذه العبارة في نفسي، كلمة أنسلخ، كلمة أنسلخ خطرت، يعني الشيطان قذفها، ولكن الكلمة هذه سيكون لها صداها وتأثيرها فيما بعد. قال فخرجت، خلص تركت القرآن، خرجت معهم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، اليوم الخامس حصل إن لم تخني الذاكرة، يعني بعد عدة أيام حصل حدث شيء عجيب، الشاب الذي بدأ تتفتح له آفاق الشهوات والمتع الدنيا ولذائذها، وطبعا اللذائذ والمتع مباحة في الإسلام بقيودها وضوابطها، قال حصلت لي في اليوم الخامس غمة شديدة وكربة عظيمة وظلمة في الصدر. فأنا فهمت لأنه هو شاب معتاد أنه يراجع كل يوم من القرآن كذا وكذا ويشعر بجمال القرآن في حياته، يظلل حياته، ينير حياته. فقال فهمت السبب، فاتخذت قرار ثاني، هذا كان القرار رقم واحد، الآن القرار رقم اثنين. قال اتخذت قرار ثاني في مركز إسلامي قريب، قلت لهم خلاص أنا سأذهب مكان وسأعود لكم في آخر الليل، اتركوني إلى أن أعود. فذهب إلى المركز الإسلامي الذي ما قد ذهب إليه خلال الأيام الماضية، وحتى الصلاة ما كان يصلي خلال الأيام الماضية لأنه اتخذ قرار أنسلخ. ثم قال ركعت ركعتين وجلست وفتحت المصحف أمامي وبدأت أقرأ، وقلت يا رب، يدعو دعاء الصادق. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عبارة عجيبة، يقول القلوب الصادقة والأدعية الصادقة العسكر الذي لا يغلب، القلوب الصادقة والأدعية الصادقة العسكر الذي لا يغلب. فهو دعا دعاء صادق، قال يا رب أنت قلت وننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن هذا شفاء، خليه يشفي قلبي، هذا التزكية، خليه يشفي قلبي. فبدأ يقرأ، قرأ السورة الأولى سورة الفاتحة، ثم قرأ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف، وصل إلى سورة الأعراف. تريد تقطع القصة؟ أيوة، سورة الأعراف وصل فيها إلى قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فقال أنا يا رب. ولاحظ إقبال رحمه الله تعالى، قال الذي نفعني انتفعت بالقرآن لأني شعرت أنه يخاطبني، كذلك وصاني أبي،
كان يشعر بهذا الشعور أنه يخاطب نفسه يخاطب في هذا الجانب وهو يقرأ القرآن.
فهو لما قرأ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قال أنا يا رب، صح أنت أعطيت، لأنه كان حافظ قرآن. قال فانسلخ منها، فذكر كلمة أنسلخ، كلمة أنسلخ. قال فبدأ نزلت الهداية والرحمة في القلب، فقال خلاص يا رب أنا وجدت الشفاء. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كمل الآية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، رفعناه بها يعني يبحث عن مستوى عالي. قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال فلما قرأت الصورة التي رسمتها الآية فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، قلت خلاص أعوذ بالله، شاب أعطاه الله جمال في الخلق واستقامة يتحول إلى مثل الكلب. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. قال تبت إليك يا رب، خلاص وأقلع.
جميل.
طبعا لما قصصت هذا مرة في مسجد المساجد بعد ما انتهت الموعظة، جاء إلي شاب نفس الشيء، سبحان الله، جاء شاب وقد سمع الموعظة ويعتنقني بقوة ويبكي،
يقول نفس الشيطان،
يقول يقول أنا والله أعاهد الله ألا أنسلخ. هذا الشاب يعني
الشيطان.
فإذا هذه الوسيلة الثانية وهي العيش مع القرآن. جميل. إما استماعا أو حفظا أو تلاوة أو دعما.
إذا هنا من عاش مع القرآن، والقرآن وهو وسيلة من وسائل تزكية النفس بين الفني والأخرى، هو الذي يرقي النفس والذي يقظ النفس والذي يحيي النفس والذي يسعد النفس. أريد أن أسأل سؤال هنا فيما يتعلق بجانب معين، يعني تزكية النفس بالقرآن الكريم وعلاقتها بالراحة والسكينة والسعادة في هذا الجانب. ذكرت قبل قليل أتت غمة، وهي كلمة ينبغي أن نضع تحتها 100 خط، غمة يعني ضنك في هذه الحياة. إذن أين أجد الراحة بتزكية النفس؟ أين أجد السعادة بتزكية النفس؟ كيف أبحث وأين أجد تلك السعادة المنشودة التي يريدها الإنسان في هذه الدنيا بتزكية النفس؟
بارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، أفلح وذكر اسم ربه فصلى. ولما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يريد يدل على شيء يخرجه من، هو صح ملك وزعيم ولكن ما يجد الراحة التي، قال فقل، يقول يأمرها الله، يأمر الله موسى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن التزكية هي مصدر السعادة، وأين نجدها؟ في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، يمشي يتحرك به في وسط الناس. إذن القرآن هو الذي يؤثر على القلب فيشرق ويستنير. ولذلك هذا الشاب لما ذكر لي قصته، أنا ذكرت أبيات قالها أحد التائبين، قال: من حلكة العمر المضيع في الهوى والتائهين وحيرة الأوهام، يا مولاي جئت حبا لأنك خالقي ولذاك بابك قد قصدت، متوسلا عطفا لديك، متوسلا عطفا لديك ومن لكسري لو رددت، واليوم يا مولاي جئت، اليوم جئت. لو سألنا السعادة أين تسكنين لقالت في قلوب المؤمنين، لو سألنا السعادة أين توجدين لقالت في كتاب رب مبين. إذن السعادة والطمأنينة يجدها الإنسان. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، الشقاء الذي يعتري النفس، والشقاء الذي يعتري القلب، والشقاء الذي يعتري الحياة الزوجية والأسرية، والشقاء الذي يعتري المجتمعات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذن هذه من وسائل التزكية العيش مع الله سبحانه وتعالى والمصاحبة لكتابه والمصاحبة له، كما قال تعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته شعر بأن أبا بكر حزين، فلما أراد أن يسكن نفسه قال له: لا تحزن، إيش؟ إن الله معنا. لاحظ، قال إن الله معنا، بينما موسى، لأن بني إسرائيل قساة في وقته، قساة قلوب، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، معي أنا. لكن هنا إن الله معنا أي معي ومعك. فسكنت نفس أبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه، فسكنت نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جميل. إذن صار عندنا حتى الآن ثلاث وسائل: الوسيلة الأولى تكلمنا عنها، التفاعل مع قضايا المسلمين، الوسيلة الثانية العيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى، الوسيلة الثالثة العيش مع الله هو ذاته ومصاحبة الله. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال في سفره، قال: سمع سامع بحمد الله، وفي لفظ سمع سامع، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، بلائه يعني نعمته، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. صاحبنا أي كن معنا يا رب رفيقا ومصاحبا ومؤانسا، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أيضا مجموعة اتصالات تنتظر،
نعم،
نأخذ بعضها ثم نعودك مرة أخرى، ولأن بعد الاتصالات باشر نجيب على بعض الأسئلة حتى لا يسرق الوقت
إن شاء الله
وننسى البعض منها. معنا مجموعة من الاتصالات مع الأخت فوزية من فرنسا. تفضلي فوزية، حياكم الله. فوزية من فرنسا تفضلي. طيب انقطع الخط من الأخت فوزية، لعل يعد بعض الاتصالات ما تعود لها مرة أخرى. فضل الشيخ، يعني في جانب مهم جدا ولعل نتكلم فيه بعضا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا، وهي قضية أقسام تزكية النفس وطرق تزكية النفس، وقد ذكرتم بعضا منها في هذا الجانب، لكن اسمح لي أجيب عن أسئلة الأخوة. نواف سأل سؤال خارج نطاق الحلقة، لكن يقول: في اليمن مظاهرات، لماذا؟ يسألك فضل الشيخ في هذا الجانب.
بسبب أنه لا توجد تزكية في القلوب والمجتمعات، لا توجد تزكية في قلب الحاكم الذي حكم شعبه 33 عاما، ومن حق شعبه أن يعرف ماذا أنجز له خلال 33 عاما. وإذا خرج عليه وطلب منه أن يعزل، بكل بساطة سيقول: خلاص أنا أعتذر إليكم عما تم، وأعتذر عن أخطائي وأترك. إذا وجدت التزكية فإن الحاكم الذي كان هناك سيتصرف هذا التصرف. قال بعضهم: لماذا الإكثار من المظاهرات؟ أم السؤال العكس: لماذا بقي الناس 33 عاما وهم يعيشون في
40 سنة
وهم صابرون؟ يفترض أن يشكر هؤلاء الناس الذين صبروا وهم يشعرون بأنهم في ذيل القافلة. العالم يمشي في شيء وهم يمشون في شيء آخر.
لا يريدون فضل الشيخ أن يبقى الشعوب ذليلة منكسرة تعيش هناك. مثل يقول جوع كلبك يتبعك، وهذا المثل اندثر، انتهى، زال، تلاشى في هذا الجانب. أصبحت الناس الآن تريد أن تعيش بكرامة في هذا الجانب، وينبغي نفهم ويعي كل من له لب في هذا الجانب، وسيسقط من ظلم الناس سقوطا لا ينسى التاريخ أن يكتبه بماء الذهب في هذا الجانب. فضل الشيخ، تزكية وعلاقتها، أو الرحمة وعلاقتها بالتزكية، سألت الأختمها في هذا الجانب وبعض مداخلتها، الرحمة ودورها وعلاقتها بالتزكية في هذا الجانب، هل هناك أيضا ترابط بين الرحمة والتزكية في هذا الجانب؟
مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه بقرية من القرى، فجاءت قبرة، قبرة يعني طائر صغير، ووضعت نفسها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسطت جناحيها كالشاكية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فجع هذه بفرخيها؟ يعني شكت إليه. وكما قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع. فشكت القبرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الصحابة وهم يلعبون يتلهون أخذوا فرخين من أفراخ هذه القبرة، هذا الطائر. فقال: من فجع هذه بفرخيها ردوا إليها فرخها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم العصفور الصغير والطير الصغير، بل كان يرحم الجبل، الجبل جماد لا يتحرك. وعلى الرغم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. عبارات عاطفية مع الجماد. يعني شوف اللفظ في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم طبقه مع الناس، بل وطبقه مع الجماد،
مع الجماد.
إذن أساس تزكية القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأصفياء والأنقياء والأتقياء، وأعظم من زكي قلبه صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة أساس من أسس التزكية.
جميل. نعم. صلة الرحمة أو صلة الرحم في هذا الجانب ودورها في تزكية النفس، ما هي يعني أبرز علامات ذلك الأمر؟
الأخ المتصل بارك الله فيه يقول بأنه هو يبحث عن تزكية نفسه، ولكن يجد من إن كنت فهمت السؤال جيدا أو الكلام الذي قاله، يجد من بعض أقربائه بعض الصد، وهو يريد أن يصل رحمه، ولكن يجد منهم سوء خلق. أنا أبشره بأنه إذا فعل ذلك فأنت على طريق التزكية والتصفية والتنقية والقرب من رب البرية سبحانه وتعالى. أبشره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم، فما أنا منهم؟ طيب يعني كيف أصنع معهم؟ يعني خلاص عاقبهم وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
فإن تغير تغير،
وبالتالي اصبر على هذا، اصبر على هذا، بما أن الله يكفيك أن الله معك ظهير. ما معنى ظهير؟ يعني نصير ومؤازر.
جميل جدا. نعم. الشيخ قبل أن نبدأ في الاتصالات وهي تنتظر الآن، حسن سأل سؤال: ما هي وسائل التزكية؟ ذكرنا جزء منها ومستمرين في ذكرها إن شاء الله. تزكية النفس ولا تزكوا أنفسكم، ما الفرق من تزكية النفس وقول الله سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم؟
في سورة النجم في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هنا نهى عن التزكية، أن يزكي الإنسان نفسه. وفي وتكلم في سورة النساء، أنا أزيد
الذي اتصل، هل يمكن نقول تزكية النفس هي عملية تصفية للنفس بين الفنية الأخرى، وتلك لا مدح للنفس في هذا الجانب؟
أيوة، ينبغي أن نفرق بين الأمرين. تزكية النفس هو طلب تزكيتها، طلب، بينما فلا تزكوا أنفسكم الثناء عليها بأنها ذات زكاة.
أحسن الله إليك.
فما يأتي وبعض الناس طبعا يثني على نفسه مباشرة فيقول: والله أنا قد عملت وصنعت ونعم، إذا كان متهما فأراد أن يدافع عن نفسه لا بأس، لكن أما أن يبتدئ، وبعض الناس يبتدئ بطريقة أخرى يقول لك: والله أنا ما أمدح نفسي ولكن كذا وكذا، يعني هذا إذا كان له سبب فنعم، أما إذا كان على الأمور الاعتيادية لا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ولا يثني على نفسه.
جميل جدا. أخ مجوة الصلاة وعليكم مرة أخرى. فرنسا، من فرنسا الأخت فوزية، تفضلي يا أخ فوزية.
ألو ألو، السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
تعالى وبركاته. حياكم الله،
جزاكم الله خير. عندي بعض أسئلة أريد أن أعرف كيف يزكي الناس نفسهم بمحرمات يذهبون عند الطبيب ويكشف عليهم على اسم آخر ليس على اسمهم ويسنون الدواء على اسم آخر حتى الضمان الاجتماعي الضمان الصحي يعودهم بالمال يعني يدفعون كل ما دفعوا من عند الطبيب وهذا الإنسان ليس له بحاجة. والسؤال الثاني وكذلك يذهبون عند الطبيب ويأخذون الدواء يكتب لهم الدواء وهذا الدواء للدولة التي تعطيهم بمجانا ويذهبوا إلى بلد آخر ويعطي إلى أهلهم وليس بمحتاجين. الثاني كيف يزكي جوزي نفسه لما أتكلم على موضوع وأدخل في موضع أتكلم على الدين ما تحال وحظم يقول لي لا تتكلم على الدين هنا ليس في هنا فرنسا ليس الناس متدينين وليس سواء متحجبون أو متحجبين ليس لهم دين. السؤال الرابع كما يقول من عوض من ترك إنسان من أجل الله عوض أحسن منها كيف يزكي الناس نفسهم بزكاة من الذي لا يؤديها.
أخت فوزية سؤال نعم. تقول زوجك يقول أن ليس هنالك دين لا في المتحجبين ولا عفوا المتحجبات وغير المتحجبات أن الناس ليس لهم دين في فرنسا هل هذا سؤالك؟
سؤال يعني هم كما أنا متحجبة وأصلي ويقول ليس يعني كل هذا إلا غطاء ليس متدينة ليس مش متدينة يعني لا أدي واجب وأنا أصلي وأعمل كل شيء وكذلك لما أقول لي تصلي في وقت الصلاة لما أكون عندي العذر يقول لي أنت تتحكمي فيا وكذلك لما زكت لما نشتري شيء بالفوائد فوائد كيف نزكي نفسنا بهذا الشيء لأن الفوائد حرام.
طيب واضح السؤال إن شاء الله. معنا عمر من السعودية شكرا أختي فوزية من فرنسا شكرا. عمر من السعودية عمر تفضل أحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى الشيخ اللي معك كيف حالكم إن شاء الله.
حياك الله أخي عمر وأهلا وسهلا.
يا شيخ أنا تابعت البرنامج بس بالنسبة لمعنى التزكية أو تعريف التزكية في مفهومها الشامل لأن التزكية توضع مواضع أخرى وتعطي معاني أخرى ثانية يعني تزكية النفس لما يذكر الإنسان نفس كأنه يمدحها لكن أنا بتكلم عن أو التزكية لما قال نبي الله موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى هي كأنه دخول الإسلام أو أنه ينقاد إلى الإسلام ويوحد الله عز وجل وبرضه الله عز وجل نهى سورة النجم عن أن المسلم ما يزكي نفسه الله هو أعلم بمن اتقى هنا اشتملت التزكية على التقوى وهناك اشتملت التزكية على الإسلام فما هو يعني محصور كلمة التزكية في الإسلام وهل السنة من ضمن تطبيق السنة هي من ضمن اشتمال كلمة هذه في التزكية ولا لا؟
طيب إذا إن شاء الله أخوي عمر لعلك سمعت الشيخ قبل قليل عمر بن السعودية ذكر هذا التعريف قضية تزكية النفس وهي تطبيق عملي لصفاء النفس وقضية الثناء على النفس وهو غير محبب في بعض المجال وقد أجاب هذا الشيخ الدكتور عبد السلام في هذا الجانب. معنا الشافعي من الدوحة تفضل.
معنا الشافعي
السلام عليكم. على التلفزيون يا شافعي بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليك السلام. السلام عليكم. شافعي اقصر على التلفزيون حتى تسمعني واسمعك. عليك السلام اقصر على التلفزيون.
مرحبا الشيخ كيف حالك؟
حياك الله اقصر على التلفزيون وحدثنا من الهاتف تفضل.
كيف حالك الشيخ طيب ان شاء الله؟
حياك الله الشافعي.
شيخ بالنسبة بسك سؤال بس لو سمحت لي الشيخ.
ايه تفضل سؤالك.
شيخ كل ما تجيني ان شاء الله رغبة للقرآن الكريم كل ما ان شاء الله تجيني نية ان انا اروح مركز تحفيز القرآن لكن واحد تجيني نوع من الكسل. اي شيخ
اي واضح تريد الحل ها في هذا الجانب. طيب تسمع من الشيخ ان شاء الله الشافعي من الدوحة شكرا لك. معنا اتصال اخر ايضا ابو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله.
جزاكم الله خير. ذكرتم مشكورين اثر التفاعل القلبي مع المسلمين والشعور بهمومهم في تزكية النفوس. نعم. فما اثر هذه التزكية في تأخر النصر للمسلمين. ثم سؤال اخر ما اثر مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستحضارها دائما في حياة الإنسان والمعرفة بها في تزكية النفوس. جزاكم الله خير.
بإذن الله. شكرا يا أبو محمد. معنا أيضا أحد آخر. طيب نقف نعود الشيخ في اتصال آخر أيضا. طيب الشيخ في عجالة نجيب بإيجاز على أسئلة أخوة لأن محاورنا زالت بين أيدينا ونحتاج إلى أن يعني تضفي علينا في هذه الحديقة الغناء الطيب المباركة من فيكم الطيب المبارك.
الله يبارك.
فوزية سألت يذهبون إلى الطبيب ما دور تزكية النفس وصفاء النفس من يذهب إلى الطبيب بكرت أو ببطاقة باسم آخر وليأتي يحصل على الدواء مجانا ويحمل معه كميات من الدواء بطريقة غير مباشرة في هذا الجانب توجيهك وهم في الغرب في دولة غربية يحتاجون أن يزكوا أنفسهم وأن يبينوا سماحة هذا الدين فضل الشيخ.
الصدق أمر الله سبحانه وتعالى به من أول يوم. الصلاة الصلوات الخمس تأخر فرضها إلى العام العاشر من البعثة، ولكن الصدق والأمانة والإخلاص أمر الله سبحانه وتعالى بها من أول يوم. ولذلك لما سئل أبو سفيان سأله هرقل بما يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمركم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف. فذكر الصدق. إذن أنت الآن تريد تبين للناس أن الإسلام دين الصدق، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن كيف تذهب إلى الطبيب ويذهب الإنسان إلى الطبيب ويرتكب الكذب، والكذب من أكبر الكبائر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في أمر آخر أن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بالكذب في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب يا أنا لا أظن أن هناك مسلم يستبيح لنفسه، صح ويقول لك حتى أحصل على المساعدة المجانية والضمان الاجتماعي أحيانا، ويقترفون يقترفون في سبيل ذلك الكذب،
وتقول هم ليسوا بحاجة بذلك أيضا. يعني هنا أيضا
حتى لو حتى لو كانت الحاجة لا تبرر
أن يبين هذا الجانب من باب أيضا يعني
أنا أنا على هذا أنا الجانب. طلعت على هذا لما سافرت إلى أوروبا والولايات المتحدة، طلعت على شيء من هذا. أنا بس أذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا رجل خانك وأنت عندك فلوس، لك فلوس عنده، هل يسوغ لك ذلك أن تخونه فتحصل على فلوسك بطريقة ملتوية؟ طيب فكيف وأنت الآن تريد تحصل على شيء ليس حقك؟
جميل. وضحت الإجابة. فضل الشيخ أيضا تقول كيف يعني يزكي، تقول زوجي ليزكي نفسه، يقول أن المتحجبات والمصليات نفس الذين لم يتحجبوا ولم يصلوا في هذا
لا
الجانب.
لا شك أن
فهمت هذا السؤال تقريبا على هذا الفهم في هذا الجانب، وتقول زكاة المال أيضا ودورها في تزكية النفس.
طيب بالنسبة للسؤال الأول أنها هي ربما يأتي من يشوش عليها موضوع الحجاب ويقول لها إيش علاقة الحجاب بتزكية القلب؟ يعني صحيح. الحجاب هو في الرأس وهذا القلب أنت خلاص صافية في قلبك في صحيح. نقول علاقة الحجاب بتزكية القلب بتصفية النفس أن الإنسان استمع لكلام الله
وطبق شرع الله،
فإذا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
وهذا عمر عندما سأل السؤال ذلك قال تطبيق السنة ودوره في تزكية النفس في هذا الجانب.
إذن الإنسان يريد يزكي نفسه وهو لا يطبق ما أمره الله سبحانه وتعالى به، كيف يمكن؟ أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ما معنى الفتن؟ أي الأشياء المخالفة للدين، هذا من معاني الفتنة هنا. قال فأي قلب أشربها، يعني تلقفها، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الذي ينكر ما يخالف الدين تنكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا أي في جدة البياض وصفاء الصفا التي هو الحجر الأملس، وقلب أسود، قلب أسود مرباد، يعني السواد فيه كدرة، قالك الكوزي مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. فإذا أنت عندما تطبق كلام الله سبحانه وتعالى وتستمع تشعر بالصفاء والنور والاستنارة والسرور والحبور.
نعم أحسن لك فضل الشيخ. يعني عمر سأل سؤال وقد أجبتم عليه، قضية معنى التزكية وأيضا معنى الثناء النفس وتطبيق السنة، وقد أجبتم على ذلك. الشافعي
لا أنا بس عفوا في بالنسبة للأخ عمر الذي من السعودية، الله سبحانه وتعالى نهى عن التزكية في مواطن، فقال فلا تزكوا أنفسكم، هذا في سورة النجم، وقال في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. المقصود هنا أنهم يثنون على أنفسهم ويظهرون أنفسهم كالأزكياء الأتقياء الأنقياء،
وهم ليسوا كذلك.
والمعنى الثاني أن نطلب لأنفسنا التزكية التزكية، هذا هو الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم، أي يعينهم على الوسائل التي تزكي قلوبهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، أي إذا التجأوا إليه زكى نفوسهم. ولذلك دعا لنفسه فقال: وآتي نفسي تقواها.
نعم، وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليهم لا، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. طيب فضل الشيخ، يعني كلما تأتي لي رغبة لحفظ القرآن الكريم يأتيني كسل وعدم رغبة، هل هذا من نفسي وعدم تزكيتها؟
نحن ذكرنا أحسنت، ذكرنا ثلاث وسائل للتزكية، سنذكر الرابعة بمناسبة موضوع حفظ القرآن.
جميل جدا.
الرابعة وهي محاسبة النفس.
جميل جدا.
النفس الله سبحانه وتعالى أعطاها دوافع الخير ونوازع الشر، لماذا؟ حتى هي تختار، تكون مختارة مش مجبرة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطينا أدوات الاختيار وهي السمع والبصر. ثم قال: إنا هديناه السبيل، بينا له طريق الخير والشر، إما شاكرا وإما كفورا، فليختر هو الآن حتى يحاسب على اختيار. وقال مثلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن بيّن أن هناك عواقب تترتب على الاختيار.
جميل جدا، ما هي العواقب؟
قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذه عاقبة اختيار الظالم. ثم ذكر عاقبة الاختيار السالم وهو اختيار المؤمن، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى للنفس وسائل اختيار الاختيار لطريق الخير وطريق الشر. الوسيلة الرابعة من وسائل تزكية النفس محاسبة النفس. هو الآن يريد أن يحفظ القرآن، طيب يريد أن يحفظ القرآن لابد أن يتابع نفسه. وبالمناسبة أنا أوصي إذا أراد أن يحفظ القرآن لابد أن يعرض نفسه على شيخ حتى يعينه على ذلك. الوقت انتهى
أحسنت، يعني قرب، لكن نريد أن يعني أن نحاول أن
محاسبة النفس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيها، قال: لكل إنسان حظه من الكبر، أي من الخلق السيء في النفس، ظهر أو استتر، فأما المؤمن فيطلعه، فأما المؤمن فيقمعه، يعني يقمع نوازع الشر ويطلع نوازع الخير.
وهذا أثر محاسبة النفس على النفس.
هذا أثر محاسبة النفس.
نعم. تفضل كمل يا شيخ.
ابن الجوزي رحمه الله تعالى يأتي بكلام جميل في هذا، قال: عندك أنت ثلاثة أعداء، الشيطان والدنيا والنفس.
والنفس.
النفس المقصود الآمرة بالسوء، الأمارة بالسوء. قال لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
الشيخ هنا أقرأ: أن اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء مبالغة بالشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بعد ذلك بها.
ولذلك بالمناسبة الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أطباء النفوس قال: اقمعوا هذه النفوس، يعني اقمعوا الشر الذي فيها. نعم نموا الخير، لكن قال: اقمعوا هذه، ولاحظ كلمة اقمع يعني كأنه عندك مطرقة وتضرب
تضرب عليها.
قال: اقمعوا هذه النفوس، يعني النفس نزاعة جدا للسوء، اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة تنزع إلى شر غاية. لا بد أن تحاسبوا أنفسكم على هذا، قول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الله سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تنصفوا إنصاف لمثقال ذرة وإن كان مثقال حبة من خردل إن أتينا بها. الشاهد ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال النفس التي بين جنبيك عدو باطن، أي لا تشعر به، الشيطان خارج، لكن النفس التي بين جنبيك عدو باطن. قال والله تعالى يقول: قاتلوا الذين يلونكم، يعني وأول شيء يليك هو النفس. طبعا هذا يحثه، ليس المقصود أنك أن تقتل نفسك، إنما المقصود أن تعلم أن هناك نوازع شر تريد أن تطغى عليك، أنت حاول أن تظهر نوازع الخير الموجودة في بين جنبيك.
جميل. نعم. أبو محمد سأل سؤال فيما يتعلق بأثر مطالعة وقراءة والعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس.
هذه الوسيلة الخامسة. جميل. من وسائل تزكية النفس أن تعيش مع الصالحين. الله تعالى ذكر في سورة، أنت تعرف شيخ عايض، في سورة الكهف نحن نقرأها كل جمعة.
نعم.
لا نقرأها من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف كل جمعة أضاء الله له ما بينه وبين البيت العتيق، هذه إضاءة مكانية. وفي الرواية الأخرى قال: أضاء الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذه إضاءة زمانية. إذا النور يحيط بك مكانا وزمانا إذا قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. طيب ليش؟ في حكم كثيرة لسورة الكهف. من هذه الحكم: واصبر نفسك في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا هذا الوسيلة الخامسة، أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يقرؤون الخير ويتكلمون عن الخير ويصنعون الخير، وأول من تصبر نفسك معهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعيش مع سيرته، والصحابة بأن تعيش مع أنفاسهم. ولذلك قال بعض العلماء أهل الحديث، يعني الذين يطالعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيرته، قال أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، لأنهم عايشين معه يقرؤون يتابعون ماذا قال الرسول في هذا وكيف كان يصنع في هذا وماذا وكيف تصرفه مع زوجته مع أصحابه مع المذنبين مع المحسنين مع المتخلفين مع المنافقين مع المسلمين، يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم وسائل تزكية النفس أن يقرأ الإنسان يجعل له حظا من قراءة السيرة والحديث. وبالمناسبة أنا أحث الإخوة في بيوتهم أن يجعلوا لهم حلقات تعليم مع زوجاتهم وأهاليهم، ونحن نقصر كثيرا، الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، نقصر كثيرا في هذا، لكن يحتاج أن نلزم أنفسنا قدر الإمكان حتى نجعل في حلقة تعليم شيء من القرآن وشيء من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع الأذكار المشروعة.
طيب فضل الشيخ، يعني هنا في وصية ختامية في وسيلة فعالة في تزكية، وما دور التحلية قبل التخلية في هذا الجانب؟
التخلية قبل التحلية،
التخلية قبل التحلية،
نعم. التخلية قبل التحلية معناها أن ننظر إلى ذنوبنا. الإنسان إذا شعر بأنه مذنب، وكلنا كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون، إذا شعر بأنه مذنب شعر بحاجته إلى الله تعالى. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد أنقى من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض؟
حاشا لله.
وعلى الرغم من ذلك يقول النبي لنفسه، لاحظ وهو يخاطب ربه، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، رب اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. يا شيخ، هذا النبي يتكلم عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون مذنبا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا يعلمنا كيف نحن أيضا أن نشعر بأننا ينبغي أن نرتبط بالله وألا نشعر بك هذا، فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تدعوا أنكم قد وصلتم إلى درجة الكمال، بل تشعرون دائما بالنقص والقرب من الله، وحاجتكم للقرب من الله سبحانه وتعالى. النقص المقصود النقص الذي يدفعكم نحو القرب من الله، مش النقص الذي يدفعكم نحو اليأس والقنوط. ولذلك قال بعض الصالحين وهم يلجؤون إلى الله، قرة عيني، يخاطب الله يقول يا رب أنت قرة عيني، أنت سكينة قلبي عندما أكون بجوارك، قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليك يتكل. هذا أعظم وسائل تزكية النفس، أن يكون الإنسان قريبا من الله. ولذلك في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، بعض الصالحين نظم أبيات في هذا فقال كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، لا يغني عن الإنسان لا ماله ولا جاهه ولا سياراته ولا خدمه ولا حشمه ولا وسائل له، ولا لا قدر الله المخدرات ولا المخدرات، ما يغني، إنما الذي يغني أن يكون بقرب الله. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه خلف ما خل الرحمن ما منه خلف.
فضل الشيخ الدكتور عبد السلام المقبل المجيدي الداعي الإسلامي من اليمن المبارك، شكرا لك على ما قدمت. أنا لم يبقى لي في هذه الحلقة أن أتقدم لك شخصيا بوافر الشكر والتقدير، وطابت إقامتك معنا في دولة قطر، أصلاني يبارك فيك وفي وقتك وفي جهدك في الدنيا والآخرة.
شكرا لك دكتور.
شكرا لك دكتور.
جزاكم الله خيرا.
وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات، نتذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله، إن عنوان سعادة العبد ثلاث أمور، وهي أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يزكي نفسه، وأن يرجعنا من يزكي نفسه بتذكر إخوانا الذين يعانون الأمرين بين الفنية الأخرى. إلى لقاكم أيها الأخوة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.